السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الشيخ صعد المنبر في الجمعة الماضية ونطق الشهادتين ثم مات على المنبر رحمه الله رحمة واسعة. تعالوا نعرف بعد من صلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الشيخ الفاضل أنا لا أعرفه والله، لكن حسبه أن الله عز وجل يعرفه واصطفاه لتلك الميتة الكريمة المباركة. اسمه كما هو مكتوب على الصورة الشيخ علي زعيطر رحمه الله رحمة واسعة. صعد المنبر يوم الجمعة الماضية من أجل أن يخطب الجمعة، وما هو إلا أن نطق الشهادتين في بداية الخطبة ثم سقط ميتا على المنبر، فيا لها من خاتمة حسنة، والله أتمناها لنفسه بل ويتمناها كل مؤمن على وجه الأرض. فالعبرة بالخواتيم، لا نغتر بالشهرة أبدا ولا نغتر بأي شيء، فلا شيء أعظم من إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. هناك دعاة لا يعرفهم الناس ومشايخ وعلماء لا يعرفهم الناس أفضل 1,000,000,000 مرة من كثير من الدعاء الذين ترونهم على الفضائيات وعلى السوشيال ميديا، وكما يقولون يا ما في الحوايا خبايا، يا ما ناس محدش يعرفها لكنهم أخلص وأفضل وأعلم من كثير ممن نراهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك يا ربي. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم في غزوة أحد، كان في واحد من الصحابة لم يذكر اسمه، هذا الرجل كان يقاتل قتالا شديدا في غزوة أحد، فجاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله والله ما رأينا أحدا أبلى بلاء مثل فلان، يعني أكتر واحد فينا بيقاتل قتال شديد جدا، أهو من أهل الجنة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال بل هو من أهل النار. كاد أن يفتن بعض الصحابة، إزاي ده يكون من أهل النار لما يكون بيقاتل بالشجاعة والقوة دي كلها؟ فواحد من الصحابة قال له يا رسول الله أنا صاحبه، يعني أنا هشوف بيعمل إيه وأقول لك عمل إيه، يعني أنا هعرف لك، يعني هقول لك إيه اللي حصل منه بعد كده عشان النبي يقول إن هو من أهل النار. فالمهم فبدأ القتال مرة أخرى، ودخل هذا الرجل ومعه صاحبه. الرجل الذي كان يقاتل قتالا شديدا أصيب إصابة شديدة فلم يتحملها، فأخذ ذبابة الرمح، وفي رواية أخذ ذبابة السيف يعني السن بتاع السيف، ووضعه بين ثدييه واتكأ عليه فقتل نفسه ومات منتحرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فجاء صاحبه يجري نحو النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أشهد أنك رسول الله. قال وما ذاك إلا خلاك تقول كده؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا، الرجل اللي انت لسه قايل عنه من أهل النار، فعل كذا وكذا ومات منتحرا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الصحابة هذا الدرس العظيم لهم وللأمة، قال إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار، وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. زاد الإمام البخاري قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فإنما الأعمال بالخواتيم. ظاهر الحديث إن الرجل الأولاني ده ظلم، يعني النبي قال عنه كده إن الرجل يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة ويجي قبل الموت بأيام يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار ويدخل النار ويضيع عليه العمر ده كله. قال لك لا، أما هو العلة هنا بقى تتضح في رواية الإمام مسلم إن الرجل ده ما كانش مخلص لله، إنما كان يعمل هذا العمل رياء وليس ابتغاء مرضات الله. في رواية مسلم بقى إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة، ركزوا معايا بقى، فيما يظهر للناس، يعني كان بيعمل كده رياء وسمعة وطلبا للمدح والثناء من الناس من حوله. واضح كده؟ فاللي بيعمل العمل رياء هي دي الخاتمة بتاعته عياذا بالله، ربنا يعافينا ويعافيكم، إلا إن تاب وأخلص النية لله. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم إن أول من تصعر بهم النار ثلاثة، والثلاثة دول بيعملوا أعمال من أروع الأعمال، المجاهد والقارئ القرآن والمتصدق، لو أخلصوا النية لله لكانوا في أعلى درجات الجنة، لكن لما أرادوا الرياء والسمعة كانوا أول من تصعر بهم النار عياذا بالله. وسبحانك يا ربي، في الحديث يعني في قصة غزوة خيبر، لما النبي صلى الله عليه وسلم بعد الغزوة مباشرة غنم المسلمون غنائم كثيرة، فوزع النبي الغنائم، وبعد ما وزع الغنائم يعني كان هناك واحد من الصحابة كان يعني زي ما تقولي ذهب إلى مكان ما ثم عاد، فقالوا له هذا حظك ونصيبك من غنائم خيبر، النبي ساب لك إيه الغنائم بتاعتك. فأخذ الغنائم وذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قمة الحزن، فقال له يا رسول الله والله ما على هذا اتبعتك، أنا ما اتبعتكش عشان أي أمر من أمور الدنيا، أنا لا عايز غنائم ولا عايز فلوس ولا عايز أي حاجة. فقال له صلى الله عليه وسلم فعلام اتبعتني؟ قال له والله ما اتبعتك إلا على أن أرماها هنا، يعني أنال الشهادة. قال إن تصدق الله يصدق، لو هتصدق مع ربنا ربنا هيكرمك. في الغزوة اللي بعد خيبر دخل هذا الصحابي فقتل في نفس الموضع الذي أشار إليه، جاء سهم في حلقه فقتله، فدخلوا به على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أهو هو؟ هو ده اللي قال إن أنا ما اتبعتك إلا على أن أرمها هنا؟ قالوا هو يا رسول الله. فقال صدق الله فصدقه الله، ثم قال اللهم إن عبدك هذا خرج مجاهدا في سبيلك وأنا على ذلك، فقتل شهيدا وأنا على ذلك شهيد. الله أكبر، تخيلوا لما النبي يشهد له الشهادة دي ويدفنه ويدعو له صلى الله عليه وآله وسلم. بل كان هناك في إحدى المعارك في الفتوحات الإسلامية كان هناك قائد اسمه مسلمة ابن عبد الملك، كان يحاصر حصن من حصون الروم فاستعصى عليه مش قادر يفتحه، فما كان منهم إلا أن استطاعوا أن يقبضوا على رجل من الروم، فسألوه كيف ندخل إلى ذلك الحصن؟ قال إن الحصن مغلق وعندهم من الطعام والشراب ما يكفيهم لمدة عام كامل، ولكن هناك مكان واحد تستطيعون أن تدخلوا منه إلى الحصن. قالوا ما هو؟ قال نقب تحت الأرض، كده مكان نفق تحت الأرض لكنه مليء بالحيات والعقارب. فقام مسلمة بن عبد الملك فقال من منكم يعبر النفق، او يعني هذا النفق يعني تمام، ويروح يجيب لنا يروح يفتح لنا الباب عشان ندخل الحصن بفضل الله سبحانه وتعالى. فقام رجل وتلثم وقال انا ادخل النقب يعني النفق ده وانا اللي ايه اروح افتح لكم الباب. فقال له مسلمة بن عبد الملك ما اسمك؟ قال لا تسالني عن اسمي واجعلها لله سبحانه وتعالى. دخل الرجل ما بين الحيات والعقارب لكنه أخلص النية لله وما يعلم جنود ربك إلا هو، فلم يقترب منه ثعبان ولا حية ولا عقرب، ومر إلى الجهة الأخرى تحت الأرض وفتح الباب بعد أن قاتل الحراس الذين على الباب وفتح الحصن، فدخل المسلمون وانتصروا وغنموا غنائم كثيرة. فلما جاء مسلم بن عبد الملك بيوزع الغنائم فقال أين صاحب النقب؟ من الرجل اللي دخل فتح لنا الحصن؟ فمحدش رد، فنادى ثلاث مرات فمحدش رد، فقال سألتكم بالله أين صاحب النقب؟ فتقدم الرجل الملثم وقال إن صاحب النقب يشترط عليكم ثلاثة شروط. قال ما هي؟ قال لا تسألوه عن اسمه فتعرفوه، ولا تعطوه شيئا فتكرموه، ولا يريد شيئا من الغنائم. فقال له ذلك قال أنا صاحب النقب. فكان مسلم بن عبد الملك بعد ذلك كان إذا صلى كان يبكي في سجوده ويقول اللهم احشرني مع صاحب النقب. سبحان الله. بل وفي معركة القادسية في فتوح بقى ما شاء الله بلاد الفرس، فإيه اللي حصل؟ اللي حصل هم ما شاء الله وصلوا لحد قصر كسرى وغنموا غنائم كثيرة جدا، وانتصر في معركة القادسية وجمعوا غنائم كثيرة، وسعد بن أبي وقاص اللي هو قائد الجيوش كان واقف بقى بيوزع الغنائم على الجنود، فجأة لقى واحد جاي من بعيد وعلى كتفه صندوق ضخم جدا مليان بأغلى أنواع الجواهر في العالم، وهي الجواهر الخاصة بكسرى. فلما وصل بها إلى سعد بن أبي وقاص وضعها أمامه فقال ما هذا؟ قال تلك كنوز كسرى وفيها سواري كسرى. فاكرين حضراتكم في رحلة الهجرة، هجرة النبي عليه السلام من مكة إلى المدينة، لما تبعه صراقة بن مالك 3 مرات، وبعدين النبي عليه السلام يقول اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، فتسوق سيقان الفرس في الرمل 3 مرات، فطلب منه صراقة أن يعطيه الأمان فأعطاه الأمان، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يعطيه الأمان حتى يسلم بعد ذلك. المهم قال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف بك يا صراقة إذا لبست سواري كسرى، السوارين بتوع كسرى سبحان الله. فالمهم تمر الأيام ويأتي هذا الرجل ويضع الصندوق أمام سعد بن أبي وقاص، فقال له سعد أما أخذت منه شيئا؟ فقال سبحان الله والله لولا الله لأخذته وما عرفتم مكانه، يا حدش أصلا شافني وأنا باخده، ما كنت مشيت وروحت بيه، ده أنا جاي ابتغاء مرضات الله. فبكى سعد بن أبي وقاص فقال له ما اسمك؟ اسمك إيه؟ قال لا تسألوني عن اسمي فتعرفوني ولا تعطوني شيئا فتكافئوني، فقد فعلت ذلك ابتغاء مرضات الله. ثم انصرف. فأرسل سعد بن أبي وقاص رجلا يسير خلفه ليعرف من هو، مشي وراه شوف من فين بقى لحد ما وصل للبصرة في العراق. فلما دخل الرجل داره قام الرجل الذي أرسله سعد بن أبي وقاص وسأل واحدا قال من هذا الرجل الذي دخل بيته الآن؟ قال ألا تعرفه؟ هذا عمرو بن عبد الله التميمي، أو عامر بن عبد الله التميمي، هذا أحد الزاهدين 8 من التابعين. سبحان الله، عمرو بن عبد الله التميمي أو عامر بن عبد الله التميمي، هذا الرجل هو الذي أعطى كنوز كسرى لسعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. سبحان الله، ما فعل ذلك إلا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وفي رواية عند النسائي بإسناد حسن قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه. وعند الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه. في رواية بقى تانية عند ابن ماجه بإسناد الحسن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما بتغي به وجه الله. فهذا الإمام رحمه الله رحمة واسعة نحسبه من المخلصين ولا نزكيه على الله حتى تكون نهايته هكذا، يصعد على المنبر في يوم الجمعة، ومن مات في يوم الجمعة فقد وقي من عذاب القبر ونجا من عذاب القبر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أن من مات يوم الجمعة نجا من عذاب القبر بفضل الله، وهذا علامة من علامات حسن الخاتمة. فالرجل مات هو يقول لا إله إلا الله، نطق الشهادتين، والنبي أيضا في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فرجل مات على لا إله إلا الله ومات في يوم الجمعة ومات وهو في الدعوة إلى الله، ومن مات على شيء بعث عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فتلك 3 علامات من علامات حسن الخاتمة اجتمع في هذا الرجل في ذلك اليوم المبارك. أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وأن يلحقنا به على خير، وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.